الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة التاسعة من محاضرات تفسير سورة النحل، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. أمر من الله جل جلاله لعباده بالوفاء بالعهود والمواثيق، بالمحافظة على الأيمان المؤكدة، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. ولا يتوهمن أحد أن ثمة تعارض بين الأمر بعدم نقض الأيمان المؤكدة والوفاء بالعهود وما ورد من مثل قول الله جل جلاله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعل يمين الله مانعا يمنعك من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. أو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. لأن مورد الآية فيما كان من جنس العهود و يعني والمواثيق، وليس في الأيمان التي ترد في باب الحث أو المنع أن تحمل نفسك على فعل أمر أو على الامتناع منه. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، يقول مجاهد، إنها في الحلف، في الأحلاف التي كانت في زمان الجاهلية، وفي الحديث: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة. الإسلام أعظم حلف بين الناس، إن أخوة الدين وأخوة الإسلام وما تنشئه من حقوق وواجبات متبادلة أعظم من كل حلف كان في زمان الجاهلية. فالدين الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام وفي رعاية حقوق المسلم كفاية وغنية. وفي الباب حديث، وإن كان في إسناده مقال: ما من مسلم يخذل امرؤا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن أو في مواطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن أو في مواطن يحب فيها نصرة الله عز وجل. طيب، كيف نفهم لا حلف في الإسلام مع حديث أنس: حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دورنا؟ هذا حديث عن المؤاخاة التي كانوا يتوارثون بها إلى أن نزل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أوضى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. فالحلف المنسوخ هو حلف التوارث، وما كان في الجاهلية على الشر. ابن الأثير يقول: أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات، فهذا الذي ورد النهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه، فذلك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، يعني المعاقدة على الخير ونصرة الحق وبذلك يجتمع الحديثان، وهذا هو الحق الذي يقتضيه الإسلام، والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام. نعم، وقيل المحالفة كانت قبل الفتح، وقوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام قاله زمان الفتح. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. لقد ورد عن بريدة في هذه الآية أنه قال نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أسلم يبايع رسول الله على الإسلام، فقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أي البيعة التي بايعتم بها على الإسلام، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لا يحملنكم قلة محمد ومن معه وكثرة المشركين ومن معهم أن تنقضوا البيعة التي بايعتموها على الإسلام. يبقى الحلف المنسوخ حلف التوارث وما كان على الشر وعلى الباطل. أما المؤاخاة في الإسلام، تحالف على طاعة الله، التناصر في الدين، تعاون على البر والتقوى، إيجاد خصوصية علاقة وصلة بين فريق من المؤمنين ليتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى، مشروع. مجموعة مثلا في تكساس قرروا أن ينشئوا جمعية أو تجمعا لإغاثة اللاجئين، لكفالة اليتامى، للحض على طعام المسكين، لكفالة الأرامل والسعي عليهن، السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم نهاره لا يفطر والقائم ليله لا يفتر، أن يتواثق فريق من الناس على جملة من أعمال الخير، باقة من الأعمال الصالحة، يتعاون فيما بينهم على هذا. كل هذه التجمعات مشروعة بإذن الله عز وجل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. التهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. ثم قال جل من قائل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. إشارة إلى امرأة خرقاء كانت بمكة، كلما غزت شيئا نقضته بعد انبرامه. ويقول مجاهد وقتادة وابن زيد هذا مثل لمن نقض بعهده بعد توكيده. ويعلق ابن كثير على هذا فيقول وهذا القول أرجح وأظهر، سواء أكان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا. أنكاثا أي أنقاضا، كلما غزلت غزلا ترجع فتنقضه وتنكثه مرة أخرى. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، الدخل إيه؟ الخديعة والمكر. أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي تحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم، فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم، فنهى الله عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى. إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى. وفي الحديث قصة معاوية، كان بينه وبين الروم أمد، عهد إلى أمد، فسار معاوية إليهم في آخر الأجل ليكون على الحدود، حتى إذا انقضى الأمد وهو قريب من بلادهم أغار عليهم وهم غارون لا يشعرون، فقاله عمرو بن عتبة الله أكبر يا معاوية، أو ابن عبسة، الله أكبر يا معاوية، وفاء لا غد، وفاء لا غد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء. عمرو ابن عبسة. فرجع معاوية رضي الله عنه بالجيش. أن تكون أمة هي أربى من أمة. أربى يعني أكثر. يقول مجاهد كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون آخرين أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز فنهوا عن هذا. إنما يبلوكم الله به أي بالكثرة أو بأمره إياكم بالوفاء بالعهد وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون فيجازي كل عامل بعمله من خير أو شر. ثم قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. لو شاء الله لجمعكم لو شاء الله لجمعكم على الهدى لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا لو شاء ربك لوفق بين عباده جميعا ولما جعل بينهم اختلاف ولا تباغض ولا شحناء. وقد قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم إلى ربك الرجعى ليسأل عباده عن جميع أعمالهم فيجازيهم عليها على الصغير والكبير وكل صغير وكبير مستطر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يجازيهم على الفتيل والنقير والقطمير. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. يحذر الله جل جلاله عن اتخاذ الأيمان دخلا أي خديعة ومكرا كأنها أنشوصة وشرك نقتنص به العرب والمغانم لئلا تزل قدم بعدها. مثل لمن كان على الهدى والاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله. الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده ثم غدر به كان ذلك فتنة له لم يبق له وثوق بالدين فيصد بسببه عن الدخول في الإسلام. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ولهذا قال تعالى فتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. أحبابي في قطاع طرق في الطرق العامة يقطعون الطريق على الناس لأخذ دراهمهم ودنانيرهم ولترويعهم في قطاع طرق على الله عز وجل يقطعون الطريق على الله سبحانه ليصدوا الناس عن سبيله وعن الإيمان به إما بأقوالهم أو بأفعالهم وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولهم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. لا تعتاضوا عن الإيمان بالله عرض الحياة الدنيا. والله كل ما على ظهر الأرض من متاع إذا كان المقابل هو الإيمان فإنه متاع قليل. وابن آدم لو حيزت له الدنيا بحزافيرها لكي تكون عوضا عن إيمانه وبديلا من إسلامه، لكانت صفقة خاسرة. فإنما عند الله خير وأبقى، إن جزاء الله وإن ثواب الله خير لمن رجاه وآمن به وطلبه وحفظ عهده ورجاء موعوده. وفي الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. الحديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إيه وربي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد، يفرغ، ينقضي، فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناهي لا شيء مما ترى تبقى بشاشته. يبقى الإله ويفنى المال والولد، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار، فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري، والمرء بينهما خيال ساري، فتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عواري. وما عند الله باق، ثواب الله لكم في الجنة باق لا انقطاع له. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. ولنجزين الذين صبروا، صبروا أنفسهم على طاعة الله عز وجل وعلى الانكفاف عن محارمه، بأحسن ما كانوا يعملون. هذا قسم من الرب جل جلاله، مؤكد باللام الموطئة للقسم، أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم ويتجاوز عن سيئها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ذكر أو أنثى من بني آدم وهو مؤمن بالله عز وجل، وأن هذا العمل مشروع من عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. جناحان تطير بهما الأعمال إلى الله عز وجل: الإخلاص والمتابعة. أن يكون العمل لله خالصا، وأن يكون العمل للسنة موافقا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن العمل أخلصه وأصوبه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة، وردت في تفسيرها أقوال مختلفة، الرزق الحلال الطيب، القناعة، السعادة، الرزق الحلال والعبادة في الدنيا، العمل بالطاعة والانشراح بها، استشعار اللذة عند الإقبال على الطاعة وعند ذكر الله عز وجل. والصحيح أن الحياة الطيبة يا أحبائي في الله تشمل هذا كله. وفي الحديث قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وحديث أنس في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا اللي هي الحياة الطيبة ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا فإذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت يعني إذا أردت قراءة القرآن، الاستعادة تكون بين يدي القراءة قبلها، وهذا الأمر ندب على سبيل الندب وليس على سبيل اللجوء، وقد حكي الإجماع على ذلك. ما حقيقة الاستعادة؟ الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، الهروب من شيء تخافه إلى شيء يعصمك، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا، كما يسمى ملجأ ويسمى وزرا. فالاستعاذة هي الاستجارة، أستجير بالله دون غيره من سائر خلقه من الشيطان أن يضرني في ديني أو يصدني عن حق يلزمني لربي. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والمثال الجميل الذي ضربه الإمام أحمد عندما سأل أحد الناس إذا نبحك كلب وأنت تمر بجوار بستان ماذا تفعل؟ فقال أعالجه بعصاي، أدفعه بالعصا لكي ينصرف عني. قال هذا أمر يطول، بل قل يا صاحب البستان كف عنا كلبك، هذا أيسر الطرق وأقصرها وأسهلها. فأستعيذ بالله أمتنع به وأعتصم به وألتجئ إليه، كأنك تقول اللهم احفظني من وسوسته وإغوائه وخطواته وخطراته وتسويله وإضلاله، فإنه السبب في الضلالة والباعث على الغواية والجهالة. والنكتة هنا في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر، ولهذا الجمهور الاستعاذة تكون قبل التلاوة، والقول الذي يقول انها تكون بعد التلاوة ضعيف ومرجوح. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. حتى المسلم إذا زلت به القدم ووقع في ذنب من الذنوب فإن الله يوفقه للتوبة، والتوابون أحباب الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، حتى قالوا إن أنين التائبين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين، أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين المدلين، إلا عبادك منهم المخلصين. إنما سلطانه على الذين يتولونه، يعني يطيعونه، يتخذونه وليا من دون الله وهم به مشركون، أي يشركون في عبادة الله عز وجل. وإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه وهم به مشركون، أي أشركوا في عبادة الله. يحتمل أن تكون الباء سببية، أي صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. يخرم الله جل جلاله عن بلادة وبلاهة وضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم عندما يرون الله جل وعلا يغير حكما ينسخه. يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفتر أي كذاب، قلت لنا بالأمس قولا واليوم تبدله وتغيره. وهذا ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو إلى الله جل جلاله، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وإذا بدلنا آية مكان آية أي رفعناها وأثبتنا غيرها، كقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ رفع حكم شرعي سابق بدليل شرعي متأخر ولا يكون إلا في زمن النبوة. النسخ في زمن النبوة فقط رفع حكم شرعي سابق بدليل شرعي متأخرا عنه في نزول الوحي. والله جل وعلا يبدل من أحكامه ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، روح القدس جبريل، بالحق بالصدق والعدل، ليثبت الذين آمنوا فيصدقوا بما أنزل الله ثم تخبت له قلوبهم، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. النسخ بين الملل حقيقة ثابتة يقينية. القرآن نسخ ما قبله من الكتب، الإسلام نسخ ما قبله من الملل، شريعته في الجملة نسخت لما قبلها من الشرائع. عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقبل من الناس دينا بعد بعثته إلا الإسلام، لا يقبل منهم متبوعا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، هكذا قال سيدي وسيدكم. لقد أخذ الله الميثاق على النبيين، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما آمن بالمسيح من كفر بمحمد، ما آمن بموسى من كفر بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم. إن الكفر بنبي واحد كفر بأنبياء الله جميعا. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم نوح للمرسلين وهم لم يرسل إليهم إلا رسول واحد، لكن الكفر برسول واحد كفر برسل الله جميعا. الكفر بنبي واحد كفر بأنبياء الله جميعا. الكفر بآية واحدة كفر بآيات الله كلها وبالقرآن كله. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته.